بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع قصة شعيب عليه السلام، وكما تعلمون في سورة العنكبوت في قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا وقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقلت لكم إن قصة شعيب وردت مفصلة في مواطن، لكن في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي آيتين في سورة العنكبوت، أما غيرها من السور فقد جاءت فيها إشارات. مما أقف عنده هذا اليوم ما يتعلق بقصة شعيب عليه السلام من خلال طبعا هذه الآيات وغيرها. لماذا دعا قومه؟ يعني أقول دعاهم لماذا؟ ما هو الشيء الذي دعاهم إليه بعبارة أدق؟ أولا دعاهم إلى وحدانية الله جل وعلا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الآية. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، الآية الأولى في الأعراف والثانية في هود. فدعا إلى وحدانية الله جل وعلا، وما من نبي دعا قومه إلا دعاهم إلى وحدانية الله جل وعلا، وهذا أمر مشاهد وبينه الله جل وعلا في أكثر من موضع، أن الأنبياء يدعون قومهم إلى عبادة الله جل وعلا وإلى توحيد الله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الآية نص صريح في الدعوة إلى التوحيد. فالشاهد أن شعيب دعا قومه إلى التوحيد، وما من نبي إلا بدأ دعوة قومه بالتوحيد ورباهم على التوحيد و جاء لهم بالأدلة العقلية والنقلية في هذا الأمر. والتوحيد هو كما تعلمون الانقياد المطلق لأوامر الله جل وعلا، وهو يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الشاهد أيها الأخوة أنه ما من نبي إلا دعا قومه إلى التوحيد، وهذا يجعلني أنتقل إلى نقطة مباشرة، وهذه بدهية من البدهيات. فأولا إذا رأيت دعوة من الدعوات لا تهتم بالتوحيد فاعلم أنها قد خالفت منهج الأنبياء والمرسلين. ثانيا وهذه نقطة أيضا جوهرية، رأينا بعض الجماعات وبعض الدعوات لا تعنى بالتوحيد، ولذلك رأيناها فشلت في تحقيق أهدافها وانحرفت عن مسارها. وهذا العجيب، تجد أن الأهداف التي قامت عليها قبل 20 أو 30 أو أقل أو أكثر من قيامها سنة، ما تمر سنوات إلا تنحرف عن أهدافها ومقاصدها لأنها لم تأخذ الطريق الصحيح. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكما أنه ما من نبي إلا دعا قومه إلى التوحيد ومنهم شعيب عليه السلام، فكذلك ما من داعية لا يخصص أو جماعة تخصص للتوحيد نصيبا من دعوتها فإنها تكون بمقدار تساهلها في أمر التوحيد وقعت في الخلل والانحراف. ولذلك نجد أن العلماء على مدار التاريخ والأئمة على مدار التاريخ من أئمة هذا الدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يعنون بهذا الجانب عناية كبرى، لو أخذنا بعد القرون المفضلة، لأن في القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم هذا أمر مفروغ منه، من جاء من الأئمة، لو أخذنا نموذجا شيخ الإسلام بن تيمية، انظروا إلى عنايته بالتوحيد، وانظروا إلى تفرده بهذا الجانب لا يجارى فيه. ولذلك بعد مرور 700 أو 800 عام من وفاته لا يزال شيخ الإسلام تأثيره في دعوته وعلمه ومكانته أقوى مما كان فيه في زمنه. لماذا؟ لأن التوحيد يتجدد وهو ثابت، لكن كل أمة بحاجة إلى التوحيد، فإذا طفقت تبحث عن التوحيد وجدت أن شيخ الإسلام قد جل هذا الجانب، ورسائله في الأسماء وفي جميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، له قصب السبق كما تعلمون في هذا الأمر. فلذلك نلحظ أن البعض تساهل في هذا الأمر، بينما نجد مثلا أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كانت دعوته وأئمة الدعوة قائمة على هذا الأصل، ولذلك كتاب التوحيد عجيب جدا قوي، ولكنه يسير، يعرفه الكبير والصغير، ولذلك كتب لدعوته هذا البقاء، وقامت دول على دعوته رحمه الله، دول قامت تنصر هذه الدعوة. بل إنني أذكر لما سقطت الشيوعية قبل 15 عاما أو أكثر، وبدأ بعض إخواننا من روسيا أو الجمهوريات الاتحاد السوفيتي يأتون من هناك، وقابلهم بعض المشايخ وبعض طلاب العلم في مكة أو المدينة، لفت نظرنا أمر عجيب، وجدنا أن عددا من هؤلاء الشباب وهم في ظل الحكم الشيوعي، لو علم أن الواحد منهم يصلي لقتل، وجدنا أنهم يتكلمون العربية الفصحى، وأنهم يحفظون كتاب الله، وأنهم أيضا يحفظون بعض كتب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، سبحان الله. وقالوا هذه الكتب ودعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله من أسباب بقائنا على هذا الدين، وإلا مرت بلادهم بغربة وحرب الدين، لأن الشيوعية أطلقت أن الدين أفيون الشعوب، لا يصلي، يستطيع الإنسان يصلي إلا خطبة، لأن دعوته كانت قامت على التوحيد، ولا تزال قوية وإلى الآن، بينما دعوات ما قامت قبل يمكن 20 أو 30 أو 50 أو أقل أكثر ليس لها هذه القوة، وليس لها هذا التأثير، وليس لها هذا النقاء. لماذا؟ لأنها لم تعطي جانب التوحيد الأهمية التي تنبغي. أمور أخرى غير التوحيد يسهل الاختلاف فيها، أما ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا فلا مجال للتساهل فيه أو المساومة عليه. لذلك يا أخي الكريم، إن أردت لدعوتك قبولا فاسلك منهج الأنبياء، وما أرسلنا من الرسول كما بينا الله جل وعلا في هذه الآيات، نعم، فلا وربك أو وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهل أنت إلا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هؤلاء الأنبياء إلا قدوتنا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فلذلك مرة أخرى، إذا أردت أن تقيم جماعة أو فردا عالما أو غيره فانظر إلى عنايته بالتوحيد. رأينا علماءنا ومشايخنا المعاصرين والسابقين لهم من أئمة الدعوة أن أساس دعواتهم هو التوحيد. لما جمعت كتب بعض هؤلاء بعد وفاتهم، سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أو الشيخ محمد رحمه الله، وجدنا أن المجلدات الأولى جاءت في كتب التوحيد، وهكذا كان الأئمة من قبل يبدأون كتبهم بالتوحيد ومؤلفاتهم بالتوحيد. نعم، هو من اختلاف التنوع قد يكون يعنى البعض بجوانب معينة في كتب العلم، ويقول أن غيري، نحن في زمن التخصص، نقول هذا لا حرج إذا كان من باب اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد، ولكن المهم هل دعوتك ومنهجك موافقا لأصول التوحيد وفروعه أو لا؟ هل يوجد في هذه الدعوة مخالفات أو لا؟ لأننا وجدنا أن الجماعات التي لا تهتم بالتوحيد لا تكتفي بالتساهل فيه فقط، إنما تجد فيه أو فيها أو في بعضها ما يضاد التوحيد، وأنا فرق أن أتكلم عن فرد يدعو الله جل وعلا بما وهبه من علم في فرع من فروع العلم أو جماعة تكون في بلاد من بلاد المسلمين تدعو الناس جميعا، تدعوهم لماذا إذا لم تعنى بالتوحيد؟ ومع كل أسف أن البعض يقول، وهذا واقع فيه بعض ما من ننتسب للجماعات الإسلامية، أننا لماذا نقول لا تعنون بالتوحيد؟ يقول لأن التوحيد يفرق. كيف يفرق؟ قالوا لأن إذا دعونا التوحيد فهنا مبتدعة، هنا صوفية، هنا أشاعرة، وهناك فما ناس نتفرق، لكن ندعو لمحاسن الأخلاق، ندعو للسلوك، ندعو لما يجمع. سبحان الله، أليس في القرآن سورة اسمها الفرقان؟ الفرق بين الحق والباطل. ما فائدة هذا الجمع إذا لم يكن جمعا على توحيد الله جل وعلا وعلى الأصول شريعته؟ إذن أيها الأخوة، أقول من خلال دعوة الأنبياء ومن خلال دراستي من دعوة شعيب عليه السلام وغيره، نجد أن عنايتهم بالتوحيد منقطعة النظير. فكل منا يراجع نفسه، كل منا يراجع عمله، يراجع منهجه، ويعرضه على التوحيد بأقسامه، ما مدى تلاؤمه معه، وما حدود المخالفة فيه. إذا أردت أن تقيم جماعة من الجماعات فتأمل ما مدى التزامها بالتوحيد الذي هو منهج سلف هذه الأمة، حتى تعرف على الحق وعلى الباطل. فبمقدار ما تحدث من خلل في عنايتها بالتوحيد فهو خلل في تركيبتها وتنظيمها. كثيرا ما يسألنا وتأتي أسئلة، ما رأيك بالجماعة الفلانية وما رأيك بالجماعة الفلانية؟ الأمر واضح، اعدل في الحكم عليها، اعرضها على، خذ مناهجها، خذ أساليبها في التربية، أساليبها في الدعوة، وعرضها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعرضها على منهج السلف الصالح. إن وافقت ولم تجد فيه ما يخالف فهي جماعة سليمة. وبمقدار ما تجد فيها من خلل وخطأ وخطل أو انحراف أو بدعة أو بعد أو عدم اهتمام بالتوحيد فهذا خلل في منهجها. الأمر واضح وجلي وبين لصغار طلاب العلم فضلا عن كبارهم، والله المستعان. إذن هكذا دعا عليه السلام في التوحيد. التوحيد أيها الأخوة هو صياغة للنفس البشرية على مراد الله جل وعلا. مفهومنا للتوحيد مع كل أسف عند البعض هو مفهوم قاصر. أحيانا حتى بعض من يدعو للتوحيد ويعلم التوحيد يدرسه تدريسا نظريا بينما لم يطبقه على واقع وعلى واقع المدعوين ومن يربيه. المقصود بالتوحيد أن تسوغ نفسك وأهلك وتلاميذك صياغة على توحيد الله جل وعلا باعتبار وحدة مصدر التلقي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المنقادين، المستسلمين، الطائعين. التوحيد أيها الأخوة، قد يدرس البعض بعض كتب التوحيد لكن يكون التدريس تدريسا نظريا لا ينزل على صعيد الواقع، سواء كان، فمن ذلك الإخلال بمصدر التلقي سواء كان فردا أو دولة أو غيرها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا هو تدريس التوحيد. تدريس التوحيد أن نكون ندرس أبناءنا في مسائل اليسيرة والكبيرة على فهم، على تعظيم الله جل وعلا وعلى توحيده. كذلك المدرس والشيخ الذي لاحظ أن طلابه يحسدون زميلا لهم فقال في الغد أو في يوم من الأيام، بدأنا نقول لماذا تحسدونه؟ لأنه يقدمه ويفضله لما رافعه من نبوغ وذكاء. قال يوم من الأيام كل منا يأتي بطير نريد أن نذبحه ونتغدى أو نتعشى عليه في مناسبة ختام العام أو غيرها،
ولكن تبي حيا. فلما جاءوا بهم قال الآن بدل أن نذبحه أمامنا انطلقوا، والذي يأتي الأول وقد ذبح طيره في مكان لا يراه أحد هو الذي سيأخذ الجائزة. فعلا أعطاهم الإشارة انطلقوا، ما هي إلا لحظات، بعضهم في أقرب مكان ذبح طيره، بعضهم بحث عن نخله وذبح إلى غيره، فجاءوا كلهم كل معه طيره قد ذبح إلا واحد. من هو هذا الواحد؟ هذا الشاب الذي يحسدونه. ففرح الطلاب قال دع الشيخ يعرف، هذا الذي يفضله علينا ما جاء. وفي بعد فترة انتظار أنه يأتي والطير لم يذبح، قال بعد أخرى. فقال له الشيخ هكذا متظاهرا بنهره، لماذا تأخرت ولماذا لم تذبح طيرك؟ قال يا شيخ أنت قلت اذهبوا لمكان لا يراكم فيه أحد، فذهبت إلى خلف الجبل فإذا الله يراني، خلف النخلة فإذا الله يراني، فما وجدت مكان إلا والله يراني، فرجعت في حي. فأطرق الطلاب رؤوسهم وعلموا أنهم قد هزموا في هذه المسابقة. عندما نربي أبناءنا من صغرهم على توحيد الله وعلى تعظيم الله جل وعلا وعلى الاستسلام لأمر الله جل وعلا وعلى الصدور عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو الأمة أو الدولة، هنا ربينا الأمة على التوحيد. عندما يطلب منك أبناؤك أو زوجتك شيئا قل تعالى ندرس هل يجوز أو لا يجوز، حتى لا يخل بإيماننا وبإسلامنا، لأن الإسلام هو الاستسلام الكامل والانقياد والطاعة الكاملة، هذا هو معنى التوحيد. المشكلة أقول أيها الأحبة أن البعض يحفظ في التوحيد لكنه لا يطبقه، ولذلك تساهل البعض الآن. وكما قلت وأختم بهذه الكلمة لأن الوقت قد ضاق، وإلا الحديث عن التوحيد أمره عظيم، قلبت نظري في بعض المعاصرين، كما قلت أن كثيرا من الجماعات التي لم تعنى بالتوحيد أصابها الانحراف وانحرفت عن مسارها، فوجدت حتى أن بعض الدعاة الذين لم يعنوا بالتوحيد في دعوتهم ولم يعطوه ذات الأهمية وانطلقت فتاواهم أو مواقفهم بعيدا عن الصدور عن منهج التوحيد الحقيقي هم أكثر الناس انحرافا. نسأل الله الهداية والثبات. فحذاري حذاري يا أخي الكريم، كل منا يسأل الله أن نثبت على دينه حتى يلقى الله جل وعلا. فهذا هو الأصل، ابدأ مما بدأ بالمرسل، ربي نفسك أبنائك زملائك طلابك على هذا المنهج الحق، وتكون صياغة كاملة وليست بالانتقاء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. انظروا كيف أقول، مع أنهم يأخذون بعض الكتاب لكن يأخذون بعضه ويتركون بعضه. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قولهم إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. هكذا أيها الأحبة سوقوا أنفسكم على هذه الآيات في سورة النور، وهي نور، والله نور وسرور وبيان وحق وبيان من هو الذي على التوحيد وعلى المنهج الحق، وليس من سبيل الانتقاء والاختيار على حسب الأهواء ونحسب أننا نطبق التوحيد. كلا وحاشا، هذه دعاوى، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، وهذه سيرة المنافقين، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في دعواهم، لأنهم لا ينطلقون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطلقون من القرآن، وإن كانوا يقسمون القسم المغلظ أنهم يشهدون بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، لاحظ نشهد أنك رسول الله والله يعلم، لأنه لاحظ كيف الاحتياط حتى لا يقع خطأ وفي الفهم، والله يعلم أنك رسول والله يشهد أن المنافقين هم كاذبون. لماذا؟ لأنهم عبدوا أهواءهم، عبدوا مصالحهم، قدموا شرائع غير شريعة الإسلام في سرهم أو علانيتهم، هذا منهج المنافقين. نعم لهم حكم الإسلام في الظاهر حماية لدمائهم بمقدار ما أعلنوا من إسلام، لكن هم أشد الناس عذابا، يخادعون الله وهو خادعهم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. فتأملوا، هذا هو معنى التوحيد، وهذه دلالات التوحيد، وهذا هو فهم التوحيد، وليست القراءة المجردة والحفظ المجرد مع أهميته، إنما التطبيق العملي. ولهذا اسمحوا لي وتجاوزت هذه اللحظات، كل منا يقول إن الله الرزاق ذو القوة المتين، بل إن المشركين يقولون ذلك، لكن تعال عندما تبدأ الضغوط يتنازل في دينه من أجل دنيا والعياذ بالله، يقول فلان يريد يقطع رزقي، سبحان الله، يريد فلان يقطع رزقك، ألم تقل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كم من الناس ضل بسبب فقط موضوع الرزق، وهذا نقص في التوحيد ولا شك. الخوف من غير الله جل وعلا، كم من الناس الآن واقفون عن الدعوة عن العمل بسبب الخوف من البشر، وهو خوف وهمي، لأنه لو كان خوفا حقيقيا لوجدنا ربما له مخرجا، لكنه والله وهم. الخوف منهي عنه في القرآن إلا الخوف الطبيعي، لكن الحذر مطلوب، بل هو ما جاء بالأمر في القرآن، كل هذا ينطلق من التوحيد، تعلق القلب بغير الله جل وعلا، سوء الظن بالله جل وعلا، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أقول الحديث ذو شجون والوقت قد تأخر، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وأن يعين اقتدائي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.